هل الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. نبدأ في هذا الدرس وهو بعنوان أثر ذكر الله في انشراح الصدور. فالشيخ المؤلف حفظه الله بعد أن انتهى من فصل التوحيد أوضح أن هناك أدلة عملية وواجبات عملية تظهر هذا العبد الذي آمن بالله ووحده سبحانه وتعالى. فهذا العبد الذي دخلت إلى قلبه المحبة وتوكل على ربه وظهرت عليه علامات الإنابة وتحققت له الطمأنينة والأمن والأمان مع توحيد الله سبحانه وتعالى، كان يجب أن تظهر عليه بعض الدلائل وبعض الأدلة التي توضح ما في صدره من إيمان. لذلك فن الشيخ حفظه الله بفصل ذكر الله، هذا الواجب العملي الذي يظهر على العبد المؤمن يذكر الله سبحانه وتعالى، فيظهر على لسانه وعلى جوارحه من ذكر الله وطاعة الله ما توضح أن هذا العبد عبد لله حقا. فالأمر ليس بالادعاء وليس بكون العبد يدعي أنه من الموحدين وأنه من المؤمنين ثم لا ترى من أعماله إلا كل ما يناقض أقواله، وهذا أمر موجود بعد أن جعلت لا إله إلا الله شعار يرفع فحسب ولم تصبح منهج حياة يعيش عليه الناس. فكان لزاما أن يبدأ الشيخ حفظه الله بواجب عملي، هذا الواجب الكبير هو ذكر الله سبحانه وتعالى، أولى العلامات التي تظهر من هذا القلب الذي عرف الله ووحد الله سبحانه وتعالى. وذكر الله من العلامات الكبيرة التي تشرح صدر المؤمن. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فذكر الله سبب رئيسي لانشراح صدر العبد وحدوث طمأنينة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الأمر العظيم الذي يتضح أثره أكثر وأكثر مع ازدياد زمن الفتن، فالقلوب تتعرض في هذا الزمان إلى هجمة شرسة من هذا الوجود المادي وهذا الهجوم المادي من الماديات وغير ذلك التي تهجم على قلب العبد وتريد أن تستولي على هذا القلب الذي أعلنها صراحة أنه لا يكون فيه إلا توحيد الله سبحانه وتعالى. فحدث أن ثمة هذا الهجوم الكبير لاختراق قلب الإنسان الموحد، لا سيما في هذا الزمان الذي علت فيها شعارات الدنيا وعلى فيها أصحاب الدنيا يعلنون ذلك إعلانا صريحا أمام الدنيا بأسرها أنهم من عباد هذه الدنيا. أصبح العبد لا يوزن إلا بميزان المادة، فكان هجوما كبيرا على هذا القلب الذي يضطرب في مواجهة هذا الهجوم المستعر. لذلك حتى يثبت القلب في هذه المعركة الشرسة التي يقوم بها أبناء الدنيا وعبيد الدنيا ضد أبناء الآخرة وعباد الله، كان لزاما على العبد أن يلجأ إلى حصن حصين، يكون هذا الحصن حصن له وأمانا من كل الشهوات ومن كل الفتن التي تعم على القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أحد الصحابة الكرام بذكر الله عندما تستعر الفتن، وعندما تشتد على المسلمين، وعندما تشتد تلك الفتن وتلك الشعارات وهذه المعارك، حتى يثبت القلب المؤمن في مواجهة هذه الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير وقال عنه العلامة الألباني إسناده جيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فأكثر هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي هذا الصحابي عندما يرى استعار هذه الفتن وشدتها، وأن الناس قد أكثروا من اكتناز الذهب والفضة، أن يلجأ إلى هذا الباب الكبير، باب ذكر الله، حتى يأمن على نفسه من الدخول في هذه الفتن. فالقلب لا يثبت ولا يطمئن إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأيضا فذكر الله يكون قوة للبدن الضعيف، فها هي السيدة فاطمة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خادم يعينها على عمل البيت، لكن تأمل النبي صلى الله عليه وسلم بما يوصي ابنته وهي من سيدات نساء العالمين، لماذا يوصي فاطمة رضي الله عنها؟ يوصيها إذا آوت إلى فراشها أن تذكر الله. فما هو الذكر الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لابنته ويكون خيرا لها من خادم، يقوي ما تعاني منه من ضعف البدن؟ يقول لها: إذا أويت إلى فراشك فسبحي الله 33، تقولي سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتكمل 100 بلا إله إلا الله. تأملوا يا عباد الله، ذكر الله خير من خادم، فهو سبب لانشراح الصدر وسبب لتحمل الجسد هذه المتاعب التي يتعرض لها في الحياة، وليس متاعب الجسد فحسب، بل والله متاعب النفس لا يرتاح بها الإنسان ولا تذهب من نفس هذا الإنسان إلا بذكر الله. عندما يسأل الله ويذكر الله ذكرا كثيرا، يجد العبد تلك السعادة العظيمة التي تنهال على هذا القلب. حينئذ يجد العبد سعادة وانشراحا في الصدر لا يعادله شيء، مهما كانت الأمور، ومهما ازدادت الخطوب، ومهما ازدادت المشكلات والصعوبات، فالإنسان ليس له إلا حصن حصين يلجأ إليه، وهو حصن مسلم، أن يدخل إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك بدأ المؤلف حفظه الله تعالى باب ذكر الله، قال: ومن أسباب انشراح الصدور على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. هذا والله كلام حقيقي يراه الإنسان ويراه هذا العبد الذي اعتاد على ذكر الله. يوم أن تبتعد عن وردك من قراءة القرآن ماذا يحدث لك؟ يوم أن تبتعد عن وردك من قيام الليل ماذا يحدث لك؟ تشعر بضيق في الصدر لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى مدى قوته، كأنه جبل وضع على هذا الصدر وعلى هذه النفس، تنكر نفسك ولا تستطيع أن تتحمل أي أمر من الأمور، لا تتحمل أن تدخل في أمور الحياة العادية، بل إنك أخي الكريم تشعر بهذا الضيق العظيم، فتدعو الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنك هذه القسوة الشديدة التي تدخل على قلب الإنسان فتجعله ينكر نفسه تماما. هذا الأمر الذي يوضح لك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الأمر، ويذكر لك كيف يذكر الذاكرون الله سبحانه وتعالى. ففي كتاب الفوائد يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أحوال الذاكرين تكون على قسمين، فمن الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة، ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطأ على الذكر، يبدأ في الذكر والقلب بعد لم يتذوق حلاوة الذكر، لم يتذوق بعد تلك الحلاوة الكبيرة لذكر الله سبحانه وتعالى. ثم أثناء ما يذكر العبد هذا الذكر يبدأ القلب بالحضور. يقول ابن القيم: ومنهم من لا يرى ذلك، وهو القسم الثاني، ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة، بل يسكن حتى يحضر قلبه فيشرع في الذكر بقلبه، فإذا قويه استتبع لسانه فتواطأ جميعا. فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه، والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه، بل يسكن أولا. الإمام رحمه الله يوضح لك الطريق إلى أن تشعر بحلاوة الذكر. فكم من عبد ذكر، وكم من عبد أكثر من الذكر، ولكن قلبه بعد ما ذاق حلاوة الذكر، لأنه ما هيأ تلك النفس بسكون القلب وسكون الحال والانكسار والتضرع بين يدي الله، يجلس لكي يذكر الله. ما أعظمها من منزلة أن تذكر الله فيذكرك الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله حين تقوم بذلك أنك والله ما ذكرت الله إلا بتوفيقه سبحانه وتعالى. فالله فأنت بين ذكرين، الله عز وجل ذكرك فذكرته، ثم يذكرك بعد أن تذكره. فسبحان الله، ما أضيع الأوقات وما أثقل هذا اللسان. عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ما أقصى تلك القلوب التي ما سعدت ولا ترغبت ولا خشعت وهي تذكر علام الغيوب. ما أتعس هذا الإنسان الذي انصرف عن طريق سعادته لكي يخوض في كل الأحاديث إلا في ذكر الله سبحانه وتعالى. أمر عجيب لا يكون إلا من عبد قد أحاطت به الغفلة وقد تدافعت به الهموم وأمامه سلاح لكي تنكشف تلك الهموم بذكر الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا يفعل. فسبحان الله، ما أشد هذا الحرمان. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لك من ثواب كل ذكر من الأذكار حتى تقوم تلك النفس وتتحرك نحو السعادة. تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لك ذكر خفيف على اللسان ثقيل في الميزان، ذكر خفيف على اللسان ولكنه ثقيل في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فكأنك يا عبد الله ترى أمامك الميزان، فكلما ذكرت الله وقلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، جعلت أمامك في هذا الميزان تراه يثقل أمامك، وأنت تحتاج إلى هذا الذكر يوم لا ينفع مال ولا بنون. النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أرحم بك من نفسك يدعوك لكي تذكر الله، يوضح لك هذا الثواب العظيم. ولكن ما أشد حرمان من حرم من العباد يوم أن يندم ويتحسر على كل لحظة من اللحظات التي ولت دون أن يذكر الله عز وجل فيها. أخي الكريم، من المعايير الجيدة التي تعرف حالك وتستطيع أن تقيم هذا الحال أن تذكر وتتأمل في أحاديثك اليومية، حديثك مع زوجتك، مع أولادك، مع أصحابك، مع أقاربك، مع كل أحد. تأمل ما هو الحديث الذي يغلب عليك. أين الله في أحاديثك وفي كلماتك وفي أحوالك؟ الإنسان يكثر من ذكر ما يحب، يكثر من ذكر ما يحب، فإذا أحب الدنيا أكثر من ذكر الدنيا. ولذلك يقول ابن القيم: كثرة ذكر المحبوب واللهج بذكره وحديثه، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره بقلبه ولسانه. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده بذكره على جميع الأحوال، وأمرهم بذكره أخوف ما يكونون، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مهما كانت الأمور، فالعبد المحب لربه يكون من الذين يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا هو حال الأمة، بل ليس حال الأمة فحسب، بل حال عباد الله الذين صاروا في طريق الاستقامة وطريق الالتزام، ما تربوا على ذكر الله، وما ربوا أنفسهم على عبادة الله بهذا الشكل الصحيح الذي يخرج من خلاله هذه القدوة التي أمة الإسلام أشد ما تكون إلى تلك القدوات التي عبدت ربها وعرفت الله وأكثرت من ذكره، فتشربت قلوبهم بذكر الله، فظهر هذا الذكر على الجوارح وهتفت به الألسنة، فرآهم الصغار فاتبعوهم على ما هم عليه، فلم يعلموا ولم يخافوا ولم يحبوا ولم يرجوا إلا الله. ذكر الله الذي تثبت به القلوب مهما كانت الأمور ومهما كانت المشكلات. ولذلك من أعلى الذكر قراءة القرآن، وهذا ما لم يذكر في كتاب فتح الغفور، وإن أشار الشيخ حفظه الله إلى ذكر الله بوجه إجمالي. ولكن تأمل أخي الكريم أن الذكر يكون بحضور القلب، ولذلك أمر الله عز وجل المسلمين حين يقرؤون القرآن بأن يتدبروه. فقد ورد في سير أعلام النبلاء أن مسروق قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ليلة حتى أصبح أو كاد يقرأ آية يرددها ويبكي: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. آية واحدة يرددها هذا الصحابي الجليل، يتدبر فيها ويفكر فيها. فذكر الله ليس باللسان فحسب، ولكن العبر بما يدخل في القلب، فالسفر إلى الآخرة يكون بالقلوب وليس بالأبدان. فإن ذكرت الله باللسان وهذا أمر مراد، فيكون لعبرة أهم، وهي أن تغذي هذا القلب وتتغذى هذه الروح بذكر الله سبحانه وتعالى، حتى تسافر في طريقك إلى الله بقلب قد امتلأ من ذكر الله. هذا الذكر الذي يغرس في قلبك معاني الإيمان، لا سيما إن تدبرت هذه المعاني الجليلة، فتغرس في نفسك كل المعاني وكل المنازل التي تكلم عنها الإمام ابن القيم في كتابه القيم مدارج السالكين. فتأمل يا عبد الله، وهذا إمام أهل التفسير سعيد بن جبير يردد هذه الآية في الصلاة 20 مرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إنه ذكر الله، إنه القرآن، أعلى الذكر يكون بأن تذكر الله بكلامه. سبحان الله، ما أغفلنا عن هذا الكتاب الكريم وعن نصرته وتطبيقه في حياتنا، ما أحوجنا إلى كي يتربى المسلمون على أن يكونوا من أهل القرآن وليس من أهل التجويد فحسب. فهناك من الناس من اهتموا بأحكام قراءة القرآن واكتفوا عند هذا الباب بأن أحسنوا القراءة وأجيزوا عليها فكانوا من أصحاب التجويد، ولكن ما ارتقت تلك الهمة لكي يصبح هؤلاء الأفراد من أهل القرآن، يتدبرون القرآن، يحيون بالقرآن، يرى الناس في أفعالهم آيات القرآن التي يعلمونها للناس. آفة وفجوة عظيمة انتشرت في ربوع الأمة، أن تجد حملة القرآن لا يعملون بالقرآن ولا تظهر عليهم ثمرات القرآن. تلك التربية القرآنية من قيام الليل وترديده، من الخشوع والتدبر والبكاء واقشعار، وأن يقشعر الجلد من خشية الله ومن ذكر الله. فأصبح هناك فجوة بين من يتكلم أنه من أهل القرآن وهو لم يصبح بعد من أهل القرآن، لم يتخط تلك المرحلة وهو أن يكون من أصحاب التجويد وليس من أهل القرآن، من أهل التجويد وليس من أهل القرآن. والله أقول هذا الكلام ناصحا لكل إخواني وأخواتي إلى كي يأخذوا على أنفسهم أن الأمر ليس فقط بأن نتعلم أحكام قراءة القرآن، ولكن الأمر بأن تذكر الله وألا تهجر القرآن في العمل وفي العبادة، وألا تكون داعيا إلى معاني الكتاب الكريم. أمر جليل أن نتعلم هذا الباب، ولكن العبرة والمراد في هذا الباب أن نتربى بالقرآن الكريم، أن تظهر علينا ثمرات القرآن الكريم، أن ننتقل كما كان السلف رضوان الله عليهم من أهل القرآن وأهل التجويد وليس من أهل التجويد دون أن يكونوا من أهل القرآن. هذا التقسيم تعرف حين تقرأ في أحوال السلف من هؤلاء الأفراد المنشرحة صدورهم، حين تقرأ من أفعالهم وأقوالهم وتقرأ عن قيامهم وتأثرهم بآيات القرآن الكريم. قال رجل ابن المبارك: قرأت البارحة القرآن في ركعة. فقال ابن المبارك: لكني أعرف رجلا لم يزل البارحة يكرر أنهاكم التكاثر، يكرر هذه الآية إلى الصبح، ما قدر أن يتجاوزها. يتكلم ابن المبارك رحمه الله تعالى عن نفسه. فتأمل يا عبد الله كيف تكون الأمور، وكيف نذكر الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، وكيف نتعلم فقه الذكر، أن نتأمل كيف نذكر الله كما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ تلك النصائح وتلك الأعمال وتلك الأقوال لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لكي نتعلم ولكي نستطيع أن نغرس في تلك النفوس محبة الله والعمل لدين الله، وأن يذهب عنا الوهن وأن تذهب عن نفوسنا محبة الدنيا الفانية التي استأثرت على الأمة، التي ذهبت في زمن من الأزمان تطالب فقط برغيف من خبز، بكسرة من خبز، تخرج فقط لكي يتزلزل معها الجدران. غضبوا للدنيا ولم يغضبوا لله، ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى يملأ قلب العبد غنى، يملأ قلب العبد غنى وسعادة. فإذا افتقرت وابتعدت عن هذا الباب فلا تلم إلا نفسك. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: والذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ لا يستطيع عبد محب أن يبتعد عن ذكر ولا عن الإكثار من ذكر الله. فإذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله. فسبحان الله العلي العظيم، حين يكون حياة الناس شعارها وكلها تتكلم عن الغفلة وتتكلم عن الادعاء فحسب، أن يترك هؤلاء الذين عرفوا الطريق من أهل السنة، ذكر الله والإكثار من هذا الذكر الذي يقوى معه القلب، الذي تسعد به ويسعد به من يخالطك من الناس. فوالله ما اجتمع زوجان في سعادة عظيمة إلا على ذكر الله وطاعة الله، فالطاعة هي التي تؤلف بين القلوب، والمعصية والغفلة هي التي تفرق بين القلوب. مع الغفلة يدخل الشيطان إلى القلب فيدمر فيه كل المعالم، ومع الذكر لا يستطيع الشيطان أن يدخل إلى قلب العبد. يموت الشيطان بحسرة شديدة حين يكون العبد من الذاكرين. فسبحان الله جل في علاه. يستمر الشيخ حفظه الله يذكر الآيات وبيان مجالس الذكر. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لك اطلب قلبك، اطلب قلبك في ثلاثة مواضع: عند قراءة القرآن، وفي مجالس الذكر، وعند العبادة. فإذا لم تجد قلبك في هذه المواضع فأنت عبد ليس لك قلب، فاسأل الله أن يمن عليك بقلب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بقلوب ذاكرة لله سبحانه وتعالى، وقلوب حاضرة تذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت من الأوقات. أخي الكريم، تأمل لماذا الذكر، ولماذا تذكر الله هذا الذكر بهذه الكيفية وفي هذه الأوقات. تأمل وتدبر في معاني الذكر حتى تدخل إلى جنة ذكر الله سبحانه وتعالى. تجد في الأوقات وفي الأرقام وفي الأعداد رشدت لإصلاح القلب، رشدت عظيمة تجعل بينك وبين الشياطين، بين شياطين الإنس والجن جدار عازل. رشدت تجعل قلبك منشرح بذكر الله، وأمورك في الحياة ميسرة. رشدت تجعلك على صلة عظيمة بمولاك، رشدت عظيمة تخفف عنك هموم الدنيا وما أكثرها، رشدت عظيمة تجعل قلبك محبا لله سبحانه وتعالى، لا يخاف ولا يرجو إلا الله. نور في الوجه، انشراح في الصدر، سعادة في القلب، أقوال جميلة، حياة طيبة تعيشها مع ذكر الله. الأمر لا يتطلب منك أمورا كثيرة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أصحابه عن أفضل المال حتى يكثروا منه، ولكن ماذا تقول يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن خير المال يوم أن ذكر الله عز وجل الذهب والفضة وذم الذهب والفضة. يقبل الصحابة: يا رسول الله، هذا الذهب والفضة قد ذموا في القرآن، فما هو خير المال؟ يريدون أن يكثروا من خير المال، فماذا تقول يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم عن خير المال، يقول: لسان ذاكر وقلب خاشع وزوجة تعين على الآخرة. خير المال الذي يحثك النبي صلى الله عليه وسلم أن تكثر منه، هو خير مال المسلم. فإذا أردت أن تكون أكثر الناس مالا فخذ بوصية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، وهو يخبرك بهذا الأمر: لسان ذاكر وقلب خاشع وزوجة تعين على الآخرة. فهل اتخذت وأكثرت من خير المال؟ أم أنك ما زلت تعتقد وتظن في نفسك الفقر؟ تظن في نفسك الفقر الكثير والكبير عندما تقبل فقط على أموال أهل الدنيا فحسب، ولم تلتفت إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في زمن الفتنة ووقت الفتن الذي ازداد بشكل عجيب وبشكل كثير، أمر يجعلك لا تستطيع أن تعيش في هذا الجو الملوث الذي امتلأ بتلوثات عجيبة في العقيدة وفي التقرب إلى الله. انتشر أهل البدع يذكرون الله ذكرا غير شرعي، ويروجون أنهم من العباد بعد أن ابتعدوا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ظنوا أنفسهم على خير، ما عرفوا وما علموا أن خير من عبد الله وخير من عرف الله محمد صلى الله عليه وسلم. ابتكروا طرق يذكرون الله من خلالها، وذكر اخترعوه، كيفية مخترعة، وأحيانا أذكارا مخترعة يظنون أن فيها الخير. انتشر أهل البدع، فنريد من أهل السنة أن يكونوا من الذاكرين وينشرون بين الناس فضيلة الذكر، ويرى الناس منهم أنهم من الذاكرين، بدلا من أن يرى أن الإخوة الذين شقوا طريق الالتزام وعرفوا بهذا الباب قد لا تجد الأخ محافظا على النوافل. قد تجد من عوام المسلمين من يحافظ على النوافل وعلى الأذكار، ولا يحافظ عليها عبد أخذ على عاتقه وأعلم أنه من المستقيمين على شرع الله ومن المتبعين لسيد الأمام محمد صلى الله عليه وسلم. مما يشعرك أن الأمر يحتاج إلى تربية كبيرة، فالأمر ليس بتذكرة وموعظة فحسب، على الرغم من أن المواعظ من أهم الأمور وعلم يجب أن يتعلمه، وقد زهد فيه طلاب العلم بعد أن فرقوا بين العالم والداعية. كان قصد العلماء حين ذاك أن يبينوا لك مراتب هذا الأمر، ولكن ظن الناس أن الوعظ يكون فقط من الذين يدعون إلى الله ثم يتركون الأمر للعلم الشرعي حتى تقسو القلوب، وحتى ترى من طلاب العلم من يفعل من الأمور ما لا يستطيع أحد أن يتصوره. حينما لم يذق القلب تلك الحلاوة، فإن لم يذق حلاوة الذكر ذاق قسوة عدم الذكر. أراد أن يذكر، فإن لم يذكر الله ذكر ما يعينه على المعصية ولا يذكر ما يعينه على الطاعة. يأتيه الشيطان فيسول له أنه يجب عليه أن يكثر، فماذا يكثر؟
يكثر من الطعن في أئمة أهل السنة وفي شيوخ أهل السنة داعيا، وأنه يزب عن أهل السنة ويتكلم على أنه من أهل الجرح والتعديل. وسبحان الله، سقطوا في فتنة وصدوا عن سبيل الله. صدوا الناس عن علماء السنة وعن أهل السنة وتكلموا بما لا يعرفون، قبل أن يحسنوا، قبل أن يتذوق القلب ذكر الله، تذوق القلب ذكر الوقيعة في علماء الأمة، قبل أن يتشرب القلب بذكر الله ويشعر بما فيه من عظمة ويتربى القلب على هذا الأمر، تربى القلب على الغيبة والنميمة وأخذت شكل، بل سوغ الشيطان أنه من باب النصيحة ومن باب تحذير المسلمين. أمر عجيب وأمر يقال لهؤلاء الناس، وأقول لنفسي قبل الجميع، علينا أن نربي أنفسنا بذكر الله، علينا أن تشرب تلك القلوب المحرومة، تشرب من ذكر الله، تتغذى تلك الأرواح. فالروح والجسد مختلفان، الروح خلقت من السماء كما يذكر ابن القيم رحمه الله، والبدن خلق من الأرض، والروح إذا ذكرت وتغذت بذكر الله حنت إلى موطنها الأصلي، فصرخت واستغاثت وجعلت البدن يسير في هذا الطريق إلى موطنها الأصلي، إلى ذكر الله، إلى الطاعة، إلى أن تكون من أهل السماء وفي أهل الجنة. ولكن إن تغلب على العبد ذكر الدنيا فتغذى البدن بكل شهوات الدنيا، تم أثر الروح في سجن من الشهوات وفي سجن من الغفلة، فصرخت الروح واستغاثت أن تخرج من هذا السجن الذي فرضناه عليها. يقول ابن القيم: فوالله لولا أنها ألفت هذا السجن لاستغاثت وسمع كل أحد صراخ هذه الروح، ولكن هذه الروح قد اعتادت على الغفلة، اعتادت على أن تبتعد عن ذكر الله. هذا الذكر الذي يجلو معه القلب، فالقلب يصدأ، ولا جلاء لهذا الصدأ إلا بالاستغفار من الذنب وذكر الله. فسبحان الله جل في علاه، سبحان الله أن الأمة تحتاج إلى عباد ربانيين، طلبة من العلم، شقوا الطريق فأخذوا بالعلم وأخذوا بالعبادة، أخذوا بالعلم وأخذوا بالعبادة، فأصبحت قلوبهم قلوبا حية. الأمة عطشة إلى هؤلاء الرجال وإلى هؤلاء النسوة الكرام التي يتربوا على طلب العلم وعلى العبادة. فوالله لا تستطيع أن تستمر في طلب العلم ولا تحمل المشاق إلا بأن تكون من الذاكرين لله كثيرا، إلا بأن تكون من العباد الذين لك ورد بالليل وورد من الذكر وورد من قراءة القرآن. الأمر لا يتم أبدا لعبد قاس، كيف أكلم الناس بلسان أم بقلب؟ كيف أدعو الناس إلى الله وقلبي لم يتذوق بعد تلك المعارف النورانية؟ كيف أدعو الناس إلى القيام وأنا محروم منه؟ كيف الأمر لا يكون أبدا بلسان فقط بل بقلب قد تذوق الحلاوة، تذوق حلاوة المناجاة، تذوق حلاوة الدعاء، تذوق حلاوة الطاعة وحلاوة السجود. معذرة إن تكلمت بهذه الأمور وبهذه الحرقة، فوالله إني أتكلم من قلب قد شعر بالمرارة، قلب يحتاج إلى أن يرى تلك الجموع التي أقبلت على الله، قلوب مستمرة على الطاعة، بدلا من أن نجد كل يوم أعداد من المنتكسين وأعداد من الذين يبتعدون عن هذا الطريق القويم فيكونون فتنة لغيرهم ويحزن القلب عليهم، لا سيما وأن الإخوة لم يتعلموا فقه التعامل مع الإخوة الذين انتكسوا، لا يتعلمون كيف يعاملون، ولكنهم يكونون من أعوان الشيطان عليهم. لا نريد أن تنتكس تلك الصحوة المباركة ولا أن تقل من أعدادها ولا أن نصبح في وضع من الالتزام الأجوف دون الالتزام الحقيقي. فهذه المادة وغيرها من المواد التي تتكلم عن القلوب لا تغفلوها بالله عليكم، لا تغفلوا أبدا أن تتعاهدوا تلك القلوب بالمتابعة ولا بالمحاسبة، لا تتركوا تلك القلوب تصدأ أبدا، فالنصر قادم قادم، ولكنه قادم على أشخاص، أشخاص أحياء لهم قلوب حية، قلوب تتحمل المسؤولية، تتحمل مسؤولية وهم الدين، ولا يكون ذلك أبدا إلا بأن نكون من الذاكرين لله كثيرا، إلا بأن نهتم بأمر القلوب بدلا من أن نهمل هذا الباب تماما، ثم يحدث قسوة وتنفير للناس، لا يريد أحد أن يجالسك، ولماذا يجالسك؟ هو لا يشعر منك إلا بجفاء، ولكن والله إن تركتم القلوب تدعو الناس لدخل الناس في دين الله أفواجا. لو ذكر القلب رب العباد قبل أن يظهر الذكر على اللسان، لو ظهرت نور العباد على الجوارح، فوالله لأتوا إليكم الناس جميعا يتركون من الذنوب والمعاصي، فالناس قد امتلأت حزنا وهما، وأنتم ترون الحال، أحوال الذين يهرعون إلى الشارع للهتاف ضد الغلاء وضد الفقر، ينفسون عن الهموم. كم من مسلم أشعل في نفسه نار، لماذا؟ لأن النفوس قد تعبت، تحتاج إلى حل، ولا حل ولا علاج إلا في طاعة الله، لا حل ولا علاج إلا في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فنريد أن نكون دعاة إلى الحق، يأنس الناس ويجدون الراحة والطمأنينة في هذا القلب القاشع، في هذا القلب الذي امتلأ بعبادة الله، وهذا اللسان الذي امتلأ ويتكلم بعلم صادق صريح واضح قائم على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. الأمر يحتاج إلى هذا الباب حتى تنقشع عن الأمة تلك الغمة، وحتى تبدأ الدعوة الحقيقية والدعوة الكبيرة التي بدأت، ونحتاج أن تستمر، نحتاج أن تزداد أعداد الذين سلكوا طريق الاستقامة، وأن يقل أعداد المنتكسين منهم، وأن تمتزج الدعوة بالعلم بالرقائق والتربية، لكي يؤخذ الناس بالرقائق التي تفتح القلوب، والعلم الذي يهدي الناس إلى الطريق الصواب، والتربية التي تعدل من السلوكيات فتجعل الفرد على طريق الصواب مهما كانت الأمور. بدون تربية لا تتعدل السلوكيات، وبدون رقائق لا تفتح القلوب، وبدون علم لا يكون هناك هداية أبدا. فنحتاج إلى إعادة صياغة، وإلى أن نبدأ هذا الطريق، وإلى أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبعون الله تبارك وتعالى في المحاضرة القادمة سيكون هناك مراجعة على ما سبق دراسته من أول الكتاب إلى أن وقفنا، حتى يكون في اللقاء الذي يليه امتحان فيما درسنا، ويكون ذلك لكم بعد محاضرة المراجعة بإذن الله تبارك وتعالى. فنرجو الاهتمام وأن تلتمسوا لي العذر في تلك الكلمات، فهي كلمات من أخ محب لكم يريد لكم الخير، ويريد للأمة أن يكون هناك سعي حثيث وراء هذا الأمر. فندعو الله عز وجل أن يمن علينا بحلاوة الإيمان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا أمورنا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا لسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا. اللهم اجعلنا من الذين يدعون إلى طريقك بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم من على طلبة العلم، ومن على كل المسلمين والمسلمات بأن تذوق تلك القلوب حلاوة الإيمان، فتخشع وتنيب وتلجأ إلى مولاها، وتبكي من خشيته، وتشعر بالسعادة، وتنشرح صدورهم لطاعة الله وللعمل بدين الله. اللهم وفقنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله، وابعثنا على لا إله إلا الله. اللهم املأ بيوت المسلمين سعادة. اللهم رب لنا أولادنا، واجعل السعادة في كل أحوالنا في الدارين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. Thank you.